خاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع برنامجكم منهج حياة. لا نزال في بعدنا الثاني من أبعاد منهج حياة، البعد العلمي. فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن العلم، ثم تحدثنا عن التفكير، ونحن في هذه الحلقة نتحدث عن صفة لابد أن يتحلى بها صاحب العلم، ولابد أن تكون دليلا مرشدا للإنسان في تفكيره، وهي أيضا واردة في القرآن، فهي أول أمر أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي أول آية نزلت والتي نتلوها في أوائل سورة العلق. يقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكما يقول شاعرنا شاعر أبو الطيب المتنبي: وخير جليس في الأنام كتاب. عنوان حلقتنا لهذه الليلة دكتور عبد العزيز:
اقرأ، أو عن القراءة، أو خير جليس، أو الجليس العظيم.
الجليس العظيم. رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. حياك
الله دكتور. الله يحييك خالي، ويمسي عليك بالخيرات وجميع المشاهدين والمشاهدات مع حلقة القراءة. نعم،
جميل. كما يسعدنا ويشرفنا مشاركتكم معنا أيضا في هذه الحلقة عبر هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم على الشاشة تباعا، أو عبر صفحة الفيسبوك أو تويتر، والتي أيضا ستظهر عناوينهما أيضا أمامكم على الشاشة تباعا. أحييك مرة أخرى دكتور عبد العزيز العلي، أبدأ معك من خلال قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل، وكذلك أول آية نزلت في القرآن وهي آية اقرأ. هل يمكن أن نستنبط حرص الإسلام على ثقافة القراءة والاطلاع؟
طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل، وطبعا هذا مخلوق جديد بالنسبة له، ثم أتاه وهو يتحنث في غار حراء، ثم ضمه أكثر من ضمة، وكانت هذه الضمات قوية جدا، ثم قال له اقرأ، وقال: ما أنا بقارئ. وطبعا العلماء اختلفوا في شرح ذلك، ولكنهم على أنني لا أجيد القراءة، أو ماذا أقرأ، يعني ماذا أقرأ بالضبط. فكان يقول له اقرأ، فرددها ثلاثا، حتى قال له جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. طبعا هنا نلاحظ أن القرآن اللي هو آلاف الكلمات، يعني يقول العلماء أنه 77,000 كلمة، بدأ بهذه الكلمة بإقرأ،
اقرأ.
وأن القرآن فيه آلاف الأوامر، بدأ بالأمر الإلهي بإقرأ. فكأن القراءة، بل القراءة واجبة على الإنسان بشكل عام، القراءة التي لها مفهوم، بمعنى أن الإنسان لا يلزم أنه يكون كاتبا، بمعنى أنه يكتب، وإنما المقصود به أن يحاول أن يقرأ، سواء بقراءة التمعن أو بقراءة التدبر أو غيرها، أو حتى بالنطق باللسان. ربما يكون الإنسان أميا لا يكتب الأشياء، وهي نصف الأمية، لكن من الممكن أن يقرأ. هنا نلاحظ أن الإسلام بدأ بثقافة التوعية والوعي، وأيضا إطلاق الذهن بالقراءة والتصفح في الكون والخبرات وتاريخ الأمم إلى آخره. والدليل على ذلك هذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: في مجتمع أمي لا يقرأ ولا يكتب، في الجملة.
جميل. لكن أين تكمن أهمية القراءة في حياة الإنسان؟
طبعا تكمن أهمية القراءة في عدة مجالات، من أهمها أنه لا يستطيع، طبعا على مستوى الأفراد لا يمكن الإنسان أنه يرتفع مستوى الفهم عنده، ولا تتقوى الملكات، مثلا ملكة القراءة، ملكة الفهم، ملكة الكتابة، ملكة الحديث والنطق، ملكة أيضا الاستدلال، كلها مربوطة الحقيقة بشكل كبير على القراءة، وخاصة القراءة المركزة، القراءة المهدفة. وأيضا أهمية القراءة للأمة وللمجتمع، بحيث يكون مجتمعا راقيا فاهما قارئا. أيضا على مستوى الأفراد، الإنسان الذي لا يقرأ بالجملة تجد أنه ضحل المعلومات، أيضا مستواها في أدنى المستويات من ناحية الفهم. الذي يقرأ تحس أن أمامك مخلوق آخر، صحيح. أن عنده موسوعية ببعض المجالات، أن عنده فهم، أن عنده اتساع المدارك، أيضا عنده جمع خبرات من الزمن الماضي. اقرأوا القرآن، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. فالإنسان كلما قرأ في الماضي وقرأ في الحاضر سيستطيع أن يستشرف المستقبل بطريقة جيدة، بخلاف الإنسان الذي لا يقرأ، مثل الإنسان الذي يمشي في الظلماء في داخل يعني مجموعة من الأشجار والنخيل، وهذه وليس فيه لا نور ولا قمر ولا شيء. فالقراءة لا شك أنها مهمة للإنسان، ويستثمر بها وقته، يمتع بها نفسه، لكن أنبه لأشياء ربما ستأتينا بعد قليل في قضية الأساليب والفنيات.
جميل. لعل الحديث أن يكون متصل مع أحد الحلقات عندما تحدثنا عن العلم، حيث أنه لا يمكن لأي أمة من أمم أن تبني هذه الحضارة إلا بعلم،
طبيعي.
ولا يمكن للإنسان أن يحقق هذا العلم إلا من خلال ما نتحدث عنه في هذه الحلقة من خلال القراءة، فلابد أن نغرس فيهم حب القراءة والاطلاع.
نعم.
طيب، هناك تقرير قام به الزملاء وأعدوه حول هذا العنوان، لعلي أستأذنك في أخذ هذا التقرير.
لا بس.
وكذلك أستأذن السادة المشاهدين في هذا التقرير، نتابع.
في رحاب العلم أبني منهجي ومناراتي هتافات العلم أبني منهجي.
بدأت الكتابة في سوريا والعراق كما تدل أقدم آثار معروفة للكتابة، وكان السومريون في العراق أول من أعد ألواح من الصلصال ينقشون عليها رموزا ومقاطع وصورا تعبر عن الحقائق والأفكار التي تحتاج إلى تسجيل. وأول ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأول ما تأمر به هو القراءة، وهناك أنواع مختلفة من القراءات، كالقراءة بصوت مرتفع، والقراءة بصمت، والقدرة على تخزين المفردات. كل هذه قدرات مدهشة تعلمناها بطريقة لا يمكن تفسيرها، ويعتبر تعلم القراءة في كل المجتمعات نوعا من المبادرة في مباشرة العمل، ومرحلة انتقال حافلة بالطقوس من الاتكالية والمواصلة البدائية إلى ما هو أرفع وأسمى. فتعلم القراءة يفسح المجال أمام الطفل للدخول إلى قلب الجماعة، ويصبح مطلعا على تراث الماضي المشترك. عربيا يقول رئيس اتحاد الناشرين المصريين أنه لا توجد أرقام دقيقة حول حجم الاستثمار في النشر العربي، ولكنه يرجح أن الرقم السنوي يصل إلى 5 مليارات جنيه، ليس لكتب الثقافة العامة فيها إلا نحو 400 مليون دولار، نظرا لتوجيه الجانب الأكبر من هذا المبلغ إلى الكتب المدرسية والمطبوعات الحكومية. والعالم العربي على اتساعه ينشر سنويا 30,000 عنوان فقط، ولا يزيد عدد كتب الثقافة العامة من هذه الإصدارات على 5,000 عنوان.
هو الإيمان زهر عطر في رياض القلب.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات مع برنامجكم منهج حياة، جليسك العظيم هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة. تحدث التقرير دكتور عبد العزيز عن بداية الكتابة ونزول آية اقرأ وأنواع القراءة، تعليق على هذا التقرير؟
طبعا غني عن التعليق، لكن أكد على قضية الواقع أو واقع القراءة والاستثمار في دور النشر وكذلك في معارض الكتاب.
وأن في النقطة الأخيرة بس نود نخليها آخر شيء، إذا عندك شيء على النقاط الثلاثة هذه.
لا، ليس هناك يعني شيء يعني.
طيب، هو تحدث فعلا عن تدني استثمار دور النشر في القراءة، وكذلك عندي بعض التقارير تحدثت مثلا منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية أن معدل نشر الكتاب في العالم العربي لا يتجاوز 7%. وهناك أيضا ذكرت إحدى الدراسات أن المواطن الألماني متوسط ما يقرأه في السنة 48 كتاب مقابل نصف كتاب للمواطن العربي.
يعني التعليق على هذا الأمر.
وطبعا
قال في التقرير لو نظرنا قبل قليل ما فيه دراسات مسحية جيدة. وربما الآن سيأتي تقرير آخر مع مندوب لمكتبة الملك عبد العزيز في الرياض، لكن بشكل عام ثقافة القراءة في مجتمعاتنا ليست قوية، يعني هي دون المتوسط، يعني تكاد تكون ضعيفة، وهناك عدة أسباب فيها.
مع أن القرآن حث على الشيء هذا.
ما في شك، نحن لو اتبعنا القرآن لتغيرت حالتنا بشكل كبير. ما في شك.
جميل. طيب، ما هي الأسباب؟
فرق بين المثل والواقع. من الأسباب طبعا ضعف ثقافة القراءة لدى المكون الأول في الأسرة، ثم المكون الثاني في التعليم والدراسة، ثم في البيئة والشارع.
يعني قد تكون مثلا خاصة في الأسرة مثلا.
لا، هذا
مشاكل. الأسباب قد تكون
هذا من الأسباب، من الأسرة،
من الأسرة في المدرسة مثلا،
أو في المدرسة أو في المجتمع بشكل عام.
أيضا
ثقافة تثقيف القراءة في الرأي العام بمعنى في وسائل الإعلام. أيضا يعني الآن تابع برامج الإعلام، حتى في غير رمضان أو في أي مكان أو في غير زمان في غير زمان رمضان تلاحظ أنه لا يوجد محفزات للقراءة ولا وسائل جاذبة ولا أيضا محاضن جيدة للقراءة إلا ما ندر يعني. حتى في الجامعات يوجد يعني مجهودات بسيطة جدا حتى الطلاب يعني حتى في المدى في الدراسة في الطلاب يحصلون على ملخصات ما يحرص أن يرجع الكتاب مثلا 200 صفحة أو 300 صفحة إنما يرجع لملزمة تقريبا بحدود 10 صفحات 20-30 صفحة
تختصر المادة ايه.
أيضا الشواغل يعني كانوا في زمن معين أقل شواغل الآن أصبح عندهم ملهيات خاصة الأولاد من الصغر سواء التلفاز أو القنوات أو الويب سايت النت الشبكة النتية أو الألعاب الإلكترونية أو كذلك الجيمز أو, 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 أو الأجهزة الجديدة فدائما الأولاد مشغولين يعني أنا أتذكر لما كنت صغار في السادس ابتدائي ولا متوسط كان هناك ما عندنا إلا نلعب في الشارع أو في البيت أو يأتينا أذكر أحد إخوتي وهو دكتور محمد أو معنا بعض الدكاترة الأساتذة الآن مشهورين في العالم العربي حتى في السعودية جزاهم الله تعالى خيرا كانوا يحفزوننا يأتي لي برواية يأتي لي بقصة يأتي لي بالسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالسيرة الخلفاء الراشدين أو الصحابة أو التابعين أو التابعيات فيعطيني ويقول إن قرأت هذا الشيء سأعطيك كذا مثلا 10 ريال 20-30 أو أنني ستذهب معي يعني إلى البقالة أو ستذهب معي إلى البر يعني يعطيني محفز هذا أيضا يغيب بينما الآن لا أسكت وسأعطيك أسكت قضية أنه ينقله للقراءة حتى لو يقرأ 4-5 صفحات أيضا من الأسباب المشهورة عدم أو دعني أقول التسويق الضعيف من الجميع حتى لأن الآن غلاء أسعار في المكتبة تأتي راعي المكتبة يقول أنا الآن أنا
أصبح الكتاب.
ما فيه ما أحد يعني يشتري مني وتجد سعر الكتاب حقيقة هو 5 ريال 8 ريال يبيعه 20-30 ليش يقول صاحب الكتاب المؤلف طلب مبلغا عاليا فأصبحنا الحقيقة في إشكالية ولذلك الناس يستعيضون أحيانا بالنت أو الشبكة النتية طبعا هذا اختلف الباحثون هل دخول الإعلام الاتصالي هذا ودخول التلفاز أثر على مستوى القراءة أم لا الذي يلاحظ أن هذا فيها نوع من الأزمة العالمية لكن هي بالمشكلة في الوسائل هذه المشكلة في
التقنية يعني التقنية ما راح تكون عائق
لا هي ربما أن تأخذ بعض الوقت لكن أنا الآن أمامك أنا أحب القراءة يعني لو يذهب يوم أو يومين أو ثلاثة من يوم كنا صغار ما قرأنا يعني أحس كأن مثل الإنسان اللي ما أكل طعاما ولا شرابا أو نام وكنا في بداية تحبيبنا للقراءة كنا نحس بأنه مر على الفم ولكن حببت لنا القراءة في قصة في رواية في سيرة في كذا ثم نحفظ شعرا ثم نقول شعرا ثم يصير فيه منافسة أذكر مرة من المرات أنا وبعض الزملاء ويشكرون عليه من قاموا علينا بذلك في المدرسة وفي المعهد تنافسنا لتلخيص كتاب ونحن في المتوسط 5 مجلدات في دفتر 40 صفحة ومنافسة شديدة جدا مع أن هذا فوق مستوانا قليلا لكن تنافسنا ولازلت أحفظ معظم بعض هذه الفوائد في هذا الكتاب وزاد المعاد في هذه خير العباد أول ما حقق لشعيب الأرنوط عبد القادر الأرنوط هذا جميل جدا
نعم. جميل طيب هل تقول أن القراءة هي فن؟
ما في شك يعني القراءة طبعا قبل أن تكون قضية فن لابد أننا نؤمن بأنها حاجة يعني مثل حاجتنا الآن للطعام
صحيح.
مثل حاجتنا للشراب مثل حاجتنا للنوم مثل حاجتنا للزواج ينبغي أننا نعمق داخل المجتمع والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الثقافية والمؤسسات الاجتماعية وحتى عند جميع حتى العمال أي مكان أنت معنى ثقافة القراءة مرة من المرات كنت في رحلة في أبها أنا وبعض الإخوة وأفراد العائلة فمررت من عند واحد يبيع العسل النحالين فتفاجأت وهذا أسعدني جدا أن هذا النحال وهو في عشته يبيع عسلا أنه جالس يقرأ أخذني الفضول حقيقة ربما هذا تسويق بالنسبة منه جيد بس ما يدري هو فلما قربت منه وإذ به عنده مجموعة من الكتب تقريبا 6 أو 7 كتب وهو في جبال أظنها قريبة من خميس مشيط وأبها والواديين ف نظرت إليه يقرأ بكتاب أظنه كتاب لابن الجوزي أو لابن القيم ومعه مجموعة فتقول لي قال أنا بالعكس أنا إن كنت فرغت قرأت وإذا كان عندي شغل اشتغلت والحمد لله أنا في حصة قال أفهم هذه الكتب وأحفظ بعض القرآن فأعجبني قلت سأشتري منك يعني أنا حقيقة بيودي أن أدعمه وهذا أعجبني جدا أيضا أنا أعرف بعض الرعاة أنا أعرف راعي غنم حفظ القرآن وهو يرعى الغنم سوداني
ما شاء الله
يعني إذا المسألة الآن لو نلاحظ بعض الآباء والأمهات والشباب والشابات لما يقف بالسرة هذا بالطابور أو عند الخباز أو عند البقال أو النساء في الصيدليات وفي المستشفيات وفي الأسواق وفي كل ما حتى الشنطة التي معها تستطيع تضع فيها بعض الكتب وتقرأ
بعض الأجهزة بإمكانك أن تنزل بعض الكتب
أيضا الأساليب الجديدة خاصة عند أولادي لما تقول عنده الجهاز البلاكبيري أو الآيفون
أو
الآيباد أو الآيبود مجموعة أضع له قصيدة أضع له مثلا قصة جميلة يقرأها ثم أضع عليها أسئلة نحاول نخلق هذا الجو لديهم هذه مجموعة أسباب أدت إلى نوع من الضعف في مستوى القراءة نحن نتمنى في منهجنا هذا بناء منهج الحياة أننا نعيد القوة للقراءة ونحبب أولادنا ونحبب حتى الكبار يعني حتى الأب كيف نطلب من الابن يقرأ والأب أصلا يعني إذا 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 بلغت الروح التراقي قرأ جريدة الجريدة ليست هي يعني زبدة القراءة هي مجموعة أخبار ومجموعة سوالف ومجموعة مثلا إعلانات ومجموعة فقط يعني لو تقرأ لعلي الطنطاوي رحمه الله أو بعض الكتاب والأدباء يقولون ما فسدت أذواق الناس إلا حينما قرأوا مثل هذه الصحف أو حتى إن حينما قرأوا بالنشر الإلكتروني اللي غير منضبط بأصول الكتابة وأيضا استخدام اللغة الراقية
جميل نعم. فيما يبدو أن خرجنا رجعنا للأسباب ما تحدثنا عن كيفية فن القراءة الاستراتيجيات
طبعا الاستراتيجيات لا, لا, لا نغرق في التنظير ولكن ممكن نقول هناك مستويان المستوى الأول المبتدئ والمستوى الأول الثاني المتقدم
جميل.
في المبتدئ لابد أننا نكتشف الابن وأين ميوله أو البنت أو المربى اللي عندي أين يتجه هل يقرأ يحب القراءة السريعة يحب قراءة القصص قراءة السيرة أنا أعرف مثلا عندي بعض الأبناء يحب قراءة القصص خلاص أنا أضع له القصص وآتي له بقصة قصيرة ثم أطول ثم أطول حتى آتي له بقصة طويلة تأتي تقريبا 100 صفحة بعض الأبناء يحب الأدب والرواية المعينة أو الأشعار إذا لازم اكتشف الميول ثم أغذي هذا الميول ثالثا أضع له المحفزات ثم كل شهر وشهرين أضع هناك نوع من الالتقاء والمناقشة ويكون هذا فيها خير للجميع أيضا نذهب عنهم الملل ما أقول لازم تقرأ ولازم تأخذ من هذا المكتب لا يكتبكم بطريقة محببة هذه من ناحية المبتدئين طبعا القصص كثيرة المكتبة حين تقول ماذا نقرأ نقول المكتبة مليئة بالكتب للمبتدئين يعني القصص والسير وغيرهم أما المتقدمين فأنا أنصحهم بالاستثمار الوقت ومحاولة الذهاب مع الميل لدى الإنسان ثم أنه ما يذهب عليه الوقت لو يملأه بما يحب من قراءة يبدأ بطريقة الإحاطة مثلا عندي كتاب أخذ الكتاب ثم أحيط بما فيه أقرأ الإطار العام يعني أنا قرأت العنوان أفهم هذا العنوان يدور حول ماذا هذه المرحلة الأولى للمتقدم المرحلة الثانية التصفح أتصفح الكتاب بحدود مثلا 10 دقائق فأدخل في بعض التفاصيل
وأخذ فكرة عامة
عامة بس لكنها أكثر تفصيلا ثم أدخل لمرحلة الخريطة القرائية بمعنى أنا عرفت فيها الآن 10 عناصر طيب لو سألتك أنت وأنت قرأت هذا الكتاب أقول العنصر الأول تكلم عن ماذا فأنت تكون دخلت في تفصيل التفصيلات
جميل.
إذن إحاطة عامة ثم تصفح ثم خريطة قرائية كاملة
جميل
نعم.
بس هذه تنتهي
يعني هذه بشكل
ممتاز أجل أستاذنك بأخذ اتصال من الأخ أبو محمد من السعودية الأخ أبو محمد السلام عليكم
الله يجزاكم خير على هذا البرنامج
وإياك الله يعافيك ويسلمك
والله عندي مشاركة لكن
فضل.
والله عندنا مشكلة الاتصالات هذه من المشاكل العقيمة لأن عندنا مشكلة الأجهزة والأبراج هذه مشكلة يعني علمية يعني إذا هو جهاز واحد وإذا صعدت الأبراج ودخلت مع أجهزة ثانية لأن الأبراج هذه والأجهزة هذه من المشاكل العقيمة وتحتاج نظرة علمية يعني
نعم. جميل طبعا هذا مو محل مو محل النقاش
عندي مشاركة الله يعافيك
تفضل
دور التخطيط والمنهج الشامل في الدين لأن الرؤية في بعض الرؤى والتفسير للآيات أحيانا تكون غير واضحة من الجهة العلمية لأن كل دور الدراسات أيضا لأن البعض يرى أن الدين إذا كان دور مركزي ودور إذا كان متواجد الدين كنظام دولة أو كنظام إدارة مركزية مثلاً كالإدارات الغربية الإدارات الغربية مثلاً مركزية إنه يكون دور الدراسات ممنوع ويكون دور إذا كان الدين بهذه الصورة، يعني يكون الدور ممنوع، دور الدراسات ودور مثلا المعادلات والأشياء هذه. هذه الرؤية الأولى. عندي الملاحظة الأخيرة الله يعافيك.
أيوة.
تفسير الآيات، يعني الآيات كلها مع المحكمات المتشابهات، الآيات كلها أحيانا فيها تشابه، أتت بلسان المتكلم، بإظهار ما في الصدور، بلسان الأنبياء، لكن كل هذه كلام الله. فالبعض يتخذ بعض الآيات أمثلة، والغريب أنهم يعني حاصلين على شهادات كبيرة يعني مثلا، ولا يعرفون أن هذه كلها هي مثلا صفات تقدير من الله لهؤلاء الأنبياء بأنه
واضح أبو محمد، واضح. يعطيك العافية أبو محمد. عندك تعليق دكتور
دلالي؟ لا لا بس طبعا يتكلم عن قضية مشكلة الاتصالات.
ايه هذه ما
ايه، وثم تكلم عن قضية المركزية في قضية معالجة الأشياء. طبعا هذا مرض، انه لما تجتمع الأمور حول يعني شخص معين أو مكان معين بدون نظام عام. الأمر الثالث قضية القضية الثالثة أظنه تكلم عن لا نسيتها ربما، أنها يعني قضية ليست بذاك.
نعم. جميل. طيب في غضون دقيقة إن سمح الوقت، يعني إذا كان هناك مثلا أثر للقراءة والاطلاع على الفرد والمجتمع.
طبعا خذ قاعدة، لا يمكن أمة تسود حتى تتعلم وتتعلم دينها وعقيدتها وقيمها وتفكر بمعنى تخطط وتهدف، ثم تقرأ وتنشر ثقافة القراءة، القراءة المركزة، القراءة المهدفة لجميع فئات المجتمع على حسب ميولهم وعلى حسب فئاتهم. أيضا تضع جوائز، وأنا يعجبني المنهج اللي اتخذته مكتبة الملك عبد العزيز بنادي القراءة للأطفال للكبار، فتحت المكتبة تسهل للباحثين والقراء، هذا جميل. أيضا ما تتخذ بعض المكتبات الخيرية وغيرها، فهذه أمور حقيقة جيدة. نحن نحاول أن نرفع مستوى هذا الأمر، وإذا يعني من أكبر سبب التخلف ضعف القراءة.
صحيح.
وضعف الفهم وضعف الإنتاجية.
صحيح. ممتاز. نعم. طيب قبل أن نختم هذه الحلقة أذكر السادة المشاهدين، طبعا الأصل أنه في تقرير معنا لكن فيما يبدو أنه ما يمدينا، لكن قبل أيضا أن أضع السؤال أو أطرح السؤال حقا أطرح أو أضع أو أذكر اسم الفائز، في نقطة مهمة لعلنا نتطرق لها دكتور عبد العزيز قبل أن نختم.
نعم.
العلاج، علاج هذه المشكلة والآفة إذا كان والله فعلا المجتمع يهمل قضية القراءة كثقافة.
هو لا بد الحقيقة من توجهين مهمين، التوجه الأول توجه رسمي وهو توجه المؤسسات القائدة داخل كل دولة مثل الإعلام والتعليم، وكذلك المؤسسات الاجتماعية عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها، فتكون معنية بإعادة وتحفيز الناس للقراءة والفهم، وكذلك رفع مستوى الوعي في هذا الأمر ووضع الجوائز. يعني ليش ما يصير فيها الآن مثلا نشاط كبير جدا بين وزارة التربية والتعليم وأيضا وزارة الثقافة والإعلام وأيضا مثل مكتبة الملك عبد العزيز، ووضع جوائز وتكون لها ثقافة كبيرة وينشر لها في الجرائد وفي المواقع ويصير فيها مسابقات ضخمة جدا، ويحاول يبرز مثلا النادي القرائي في الحي الفلاني والنادي القرائي القراءة في الحي حتى تتأخذها مراكز الأحياء. الأمر الثاني على مستوى الأفراد جيد، وهذا تطرقنا له في برامج ماضية، أننا نحرك مستوى القراءة بوضع مكتبة أسرية داخل البيت، والأب والأم يحفزون الأولاد بالجوائز الأسبوعية والشهرية.
جميل. الحقيقة في العديد من المشاركات معنا في فيسبوك لكن ما في وقت، فلعلنا أجلها إن شاء الله في الغد نخصص وقت محدد خاص لقراءة الرسائل التي أتتنا من خلال أول حلقة إلى حلقة هذا اليوم، نجيب على أسئلة الإخوان في الفيسبوك.
بس أعطيهم وقتا يعني.
إيه لا نعطيهم وقت بإذن الله. لعلي أن أطرح أو أن أذكر سؤال أو أذكر السادة المشاهدين بسؤال الحلقة الماضية، فقد كان السؤال يقول: وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو الناس للتفكر، ومنها الآية الكريمة: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. كانت الإجابة الصحيحة هي سورة الروم. ألف مبروك الفائز معنا في سؤال الحلقة الماضية هو طاهر بن عبد الله شكراي. طاهر بن عبد الله شكراي، ألف مبروك الفائز معنا بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال مقدمة من الشركة العربية العود، فاز بها المتسابق طاهر بن عبد الله شكراي. يراجع الأخوة في مركز حلول لاستلام الجائزة. سؤال حلقتنا لهذه الليلة، يقول السؤال: من القائل؟ أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتابه، أهو أبو العلاء المعري أم الشافعي أم أبو الطيب المتنبي؟ نعيد، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الأنام كتابه، من القائل؟ أبو العلاء المعري أم الشافعي أم أبو الطيب المتنبي؟ الجوائز طبعا أو عفوا الأسئلة جميع الإجابات ترسل عن طريق موقع مركز حلول للاستشارات. قدامك دقيقة ونص تختم فيها الحلقة.
أول شيء أشكرك يا أخ علي على هذا السؤال أيضا المحفز للإخوة والأخوات. نحاول أن نقعد قضية لماذا أتينا بالقراءة في منهج الحياة.
جميل.
لا يمكن أن الإنسان يطور نفسه
إلا من خلال القراءة،
ولا يرفع مستوى تفكيره، ولا أيضا يخطط تخطيطا جيدا، ولا يصل إلى هدفه وصولا سليما، ولا يحقق نتاجا في الأخير، دعني أقول نتاج مفيد، إلا حينما يركز على قضية المعرفة والقراءة والتفكير السليم. هذا أمر مهم جدا. أيضا لابد نخرج من هذه الحلقة بأننا نأخذ ورقة وقلما وننظر أبناءنا وأسرتنا ومجتمعنا ومن حولنا ماذا قرأنا من كتب وفي أي الفنون، ثم هل اكتشفنا ميول أبنائنا وبناتنا، ثم ماذا أنتجنا في نهاية الأسبوع أو الشهر. يكفي عندنا مثل هذه الأيام قراءة القرآن الكريم، فهو منهج كبير، لكن معه قراءة السنة، قراءة الفقه والتوحيد والعقيدة، قراءة الكتب الأدبية والأشعار، رفع مستوى الذوق اللساني لدى الأبناء، مثل نحفظهم الأمثال العربية والأشعار العربية وكذلك المقطوعات والمقامات، هذا يرفع مستوى الثقافة وأيضا النطق وأيضا الكتابة لدى الأبناء والبنات. هذا يعني ما أردت أن أقوله بخلاصة. أيضا ننبه لقضية أنه احتمال كبير غدا نغلق التسجيل لبرنامج منهج حياة، مع أن في مطالبات للتأخير، لكن ربما يكون غدا هو آخر يوم للتسجيل، وكذلك إنزال أيضا يبدأ إنزال التطبيقات من اليوم للناس المشاركين معنا.
جميل. إذا كما ذكر الدكتور أنه غدا سيكون آخر يوم للدخول في أو الدخول في الموقع المشاركة في المسابقة، ونحن أيضا سنخصص غدا بإذن الله في البرنامج نخصص أيضا وقت محدد خاص بقراءة مشاركات الأخوة في الفيسبوك. طبعا الأيام الماضية لم نستطع قراءة الأغلب ما كتب فيها، فنأخذها بإذن الله في يوم الغد. في ختام هذه الحلقة أشكر الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. شكرا جزيلا لك.
الله يحييك. شكرا جزيلا لك وللمشاهدين ومشاهداتنا،
والشكر موصول لكم أنتم أيها الأخوة على طيب المتابعة والمشاركة والتفاعل معنا في حلقة هذه الليلة. ننتظرون غدا بإذن الله في حلقة جديدة تحت عنوان عبرة. إذا نلتقي بكم غدا بإذن الله بنفس الموعد لنتحاور حول مجموعة من الرؤى والأفكار لتكون لنا منهج حياة. تقبلوا تحياتي إخوانكم في فريق العمل، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.